بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فبشركم جميعا الإخوة، نرحب الشيخ الفاضل شيخنا الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس، الأستاذ البروفيسور في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الدراسات العليا في كلية الدعوة لأصول الدين. والشيخ محمد له مؤلفات كثيرة في بيان العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة التي سار عليها الصحابة الكرام ومن بعدهم من أهل الاتباع. ونحن في هذا اليوم المبارك نرحب به في بلد ثاني الإمارات، ونقول له أهلا ومرحبا، كما نشكر له حضوره جامعة الجميرة وتلبيته لبرنامج الدراسات الإسلامية في جامعة الجميرة لإلقاء هذه المحاضرة التي هي بعنوان الحث على الوحدة والاختلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف. ونشكر الإخوة القائمين على موقع دروس الإمارات في نشرهم وفي إذاعتهم لهذه المحاضرة عبر الموقع. وليتفضل الشيخ الآن مشكورا مذكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، أشكر القائمين على هذه الجامعة المباركة إن شاء الله على استضافتهم لي، وعلى أن أجتمع معكم وأتحدث إليكم في موضوع من مواضيع الساعة، ألا وهو الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. ولا يخفى على أنظاركم أن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بالاجتماع بعد الفرقة، كما في قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. من ينظر في حال العرب قبل الإسلام في زمن الجاهلية، كان لهم من سماتهم الفرقة والاختلاف، فرقة في الدين وفرقة في الأمور الاجتماعية والسياسية. ونقف على حالهم حتى نعرف ما امتن الله سبحانه وتعالى علينا بالجمع بعد الافتراق، وبالتوحيد والسنة بعد الشرك. فكان العرب في جاهليتهم في ضلالة عمياء وفي شرك وفي قتال وفتن فيما بينهم، لذلك لا يعرف للعرب أنهم قامت لهم حضارة في جاهليتهم، ولا دولة توحدهم وتجمع شتات أمرهم، وذلك لأن ولاؤهم للقبيلة وليس ولاؤهم للأمة كما حال جيرانهم من الفرس والروم، فإن الفرس والروم كان ولاؤهم للأمة، أمة الفرس أو أمة الروم، أما العربي فكان ولاؤه القبيلة، لذلك كانت القوة بيد الفرس والروم في الجاهلية، لأنهم مجتمعين تحت لواء أمة وتحت لواء دولة توحدهم، فأمة الروم كانت تسيطر كما لا يخفى على الجميع على بلاد الشام وأجزاء من شمال أفريقيا، وأمة الفرس كانت تسيطر على أجزاء من العراق، فكانوا في قوة لاجتماع كلمتهم ولاتفاق رأيهم على الاتحاد والولاء للأمة. أما العرب فكان قوي قبائل، قويهم يأكل ضعيفهم، حتى أنه كانت تقام بينهم الحروب لأتفه الأسباب، إما على مورد ماء، إما على مورد ماء أو على أرض يتنازعون فيها، حتى وصل بهم الحال القتال من أجل ناقة في حرب البسوس، وكذلك في حرب داحس والغبراء، وكم أفنت تلك الحروب كثير منهم لأن ولاءهم من القبيلة، كل يزعم أن قبيلته أقوى من القبيلة الأخرى وأن أصله ونسبه أعلى من القبيلة الأخرى، فقامت بينهم الصراعات. هذا من ناحية الأمور، هذا من ناحية الأمور السياسية، ولننظر أحوال العرب من ناحية الأمور الدينية، يعني ولا زال للأسف هذه العقلية الجاهلية إلى يومنا هذا عند بعض القبائل حب الفرقة وتأثير القبيلة على وحدة الكلمة، وخاصة في البلاد التي إيش تكون الدولة ضعيفة، ومحال إخواننا في اليمن ببعيد، إذا ضعفت الدولة قوية القبيلة، وإذا قوية القبيلة تقاتل الناس وضعف أمرهم وتشتت شملهم، وهذا ما يراد الآن من أعداء الإسلام، يعرفون أن كيف يضعفون وحدة العرب المسلمين وخاصة أهل الجزيرة العربية بإحياء القبلية فيهم، فإذا أحيت القبيلة وتسيدت ضعفت الدولة، وإذا ضعفت الدولة فلا جماعة ولا إمام، إذا تسيدت القبيلة لا جماعة ولا إمام، ومعلوم من القواعد المتقررة عند أهل العلم أنه لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. أقول يا إخوان، ننظر في أحوال العرب الدينية في الجاهلية كما عرفنا أحوالهم السياسية. كانوا كما قلت في الأحوال السياسية كانوا قبائل، إذا كانوا مستضعفين محتقرين عند أمة الروم وأمة الفرس، حتى أن الصحابي قال لما في فتح فارس قال له القائد الفارسي: ما الذي جاء بكم؟ وعبد الله بن ربعي: كنكم تأتون أي معاشر العرب فنعطيكم فترجعون إلى بلادكم. ويصف أحوالهم بالفقر واللباس الرديء. فقال عبد الله بن ربعي رضي الله عنه، انظر كيف انتقلت العقلية البدوية السابقة، الولاء للقبيلة إلى الولاء للأمة، قال: جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. شوف كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القبائل الوحوش الذي كانوا يتقاتلون فيما بينهم إلى أصحاب رسالة، رسالة خالدة لنشر الإسلام والتوحيد والأمن والرخاء والحضارة في الأمة جمعاء، ليس في أمة الإسلام فقط. أما ننظر من الحالة الدينية، إذا معلوم لدى الجميع أن الذي يصدق بالخرافة ويلغي العقل يقبل بكل شيء، فنجد أن العرب كانوا فيما سبق على دين إبراهيم عليه السلام، هو وإسماعيل عليه السلام، كانوا على التوحيد ومكثوا مدة وهم على التوحيد، إلى جاء ذلك المجرم الأفاك وهو عمرو بن لحي، كانوا يذهبون إلى التجارة في بلاد الشام، فرآهم يعبدون الأصنام، فسألهم فقال عن هذه الأصنام: إنها تقربهم إلى الله زلفى، وهي بعينها الأصنام التي كما قال بعض أهل العلم التي كانت في قوم نوح، وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فأحضر تلك الأصنام عمرو بن لحي ووزعها بين القبائل ودعا إلى عباد تلك الأصنام بدعوى أن هذه الأصنام تقربهم إلى الله، أنتم أحقر من أن تتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فعليكم أن تتخذوا الوسائط تشفع لكم وتقربكم إلى الله زلفا. فعبد كثير من العرب، كثير من القبائل العربية عبدوا هذا الشرك أو هذا الأوثان، فانتقلوا من التوحيد إلى الوثنية. أما بعض القبائل العربية المحاذية لأمة الفرس أو أمة الروم، ومعروف أن أمة الفرس كانوا يعبدون النار، فنجد أن بعض القبائل الذين على الخليج العربي تأثروا بعبادة النار عن طريق الفرس، وأما القبائل التي في شمال الجزيرة العربية فتأثروا بأمة الروم، دين أمة الروم ودين النصارى. ومعروف من سنن الله الكونية أن الضعيف يقلد القوي، كذلك في اليمن أمة من اليهود، وكذلك في نجران أمة من النصارى، قبائل من النصارى أو جماعة أو طائفة من النصارى في نجران، وفي اليمن بتأثير الأحباش أمة الحبشية القوية. في ذلك الزمان. أما أمة العرب فهم متفرقين في دينهم وفي دنياهم. والعجيب أن هؤلاء المشركين يحجون لبيت الله، أخذوا هذه الشعيرة وتوارثوها من دين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، لكنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى حتى في أداء هذه الشعيرة العظيمة وهي الحج إلى بيت الله. فيقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. المقصود أن هذا حال العرب، إلا بعض أهل الفترة الذين بقوا على دين إبراهيم وهم يعدون بالقلة، قيل أن ورقة بن نوفل كان على هذا، وقيل أنه كان نصراني، والله أعلم. المقصود هذا حال العرب في جاهليته، كانوا متفرقين لا في أمور دينهم ولا في أمور دنياهم. أمور الدنيا ليس هناك وحدة ولا رابطة ولا دولة تجمع شتاتهم، ومن ناحية الدينية متفرقون إلى أديان مختلفة، فرحم الله سبحانه وتعالى العرب خاصة والعالم أجمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعهم بعد فرقة وهداهم إلى الصراط المستقيم بعدما كانوا في ضلالة. فنقلهم نقلة واسعة من الوثنية إلى التوحيد، من الفوضى إلى النظام، وذلك أن دين الإسلام دين منضبط قائم على نظام. انظروا في الصلوات وفي سائر العبادات الشرعية، يمشي المسلم وفق نظام في عباداته، فيصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، لو تقدم قبل الوقت هل يقبل؟ ما يقبل الوقت. لو تأخر بعد الوقت وذهب وقتها فهو على شفا هلك. هذا هو الأمر الآخر، لو أراد أحدكم أن يجتهد في العبادات ما يلتزم بالنظام والسنة التي سنها النبي والطريقة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لماذا نصلي الفجر تسليمتين؟ أنا نشيط وقوي، خليها أربع، والظهر وقت الحر تكون ثنتين، والعصر كذلك، فهل يقبل منه؟ لا يقبل منه. الحج لو حج إلى بيت الله في شهر شوال أو في رمضان ليس بقصد العمرة وإنما بقصد الحج الأكبر، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه، لأنه محدد، أيامه محددة. كذلك الزكاة في نظام، متى يؤخذ من الأغنياء، وكيفية الأخذ، وكيفية التوزيع على الفقراء والمساكين وعلى أصحاب الحاجات أو ابن السبيل، حددها الشارع فهو في نظام. ونلحظ في هذه العبادات أنها تنظم وقت المسلم، لأنه يصبح يصلي الفجر وهي صلاة الصبح، فتنضبط أموره وفق هذه الصلوات. فمن سنة الله الكونية وهذا نظام أن النهار معاشه، وأن الليل سباته، ولا أحد يخالف هذه السنة الكونية، سواء بني الإنسان أو بني الحيوان أو سائر الكائنات الحية. كذلك هذا الكون في نظام، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، والليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فأوقات الشتاء والصيف والخريف في بعض البلاد التي فيها الخريف والربيع كلها في نظام، الليل والنهار في نظام، لا يختلف عن سنة الله الكونية. إذن هذا الدين، دين النبي صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام، نظم حياة العرب. العربي في جاهليته فوضوي، فجاء دين النظام. مكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو العرب إلى هذا الدين، إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مكث 13 سنة لا يدعوهم إلى الحكم أو طلب الرئاسة أو طلب الجاه والمال أو طلب غير ذلك من شوائب الدنيا، وإنما كان دعوته سامية، دعوته إلى أن يسمو بالنفوس من الدنيا، وبهذه الروح تكون ساجدة لله، عابدة لله سبحانه وتعالى، خاضعة لله سبحانه وتعالى. لذلك عرضوا عليه شوائب الدنيا، عرضوا عليها عليه الصلاة والسلام رئاسة ومنصب، الترأس أن يكون أمير في مكة، على أن يترك الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يدعو إلى الدعوة إلى يترك الدعوة إلى التوحيد. عرضوا عليه المال، عرضوا عليه غير ذلك من الإغراءات المادية، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا إيش قيل فيه ما قيل من ناحية الإسناد، لكن إيش تذكر في كتب السيرة، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي أنا أن يترك هذا الأمر ما تركته. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله له بالهجرة، نظام يمشي على ما سنه الله له سبحانه وتعالى. فعند ذلك أقام الدولة وأقام المجتمع الإسلامي، ومن أسس هذا المجتمع المدني الإسلامي هو الحب في الله والبغض في الله، حتى كاد المهاجرين والأنصار يتوارثون بهذه المحبة الأخوة الإيمانية، حتى كاد المهاجرين والأنصار يتوارثون بهذه الأخوة الإيمانية بالحب في الله والبغض في الله والاجتماع على دين الله والاجتماع على الحق وبغض الباطل وأهله وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويربيهم، فكان يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم في مجالس ويتناوبون لحضور الدرس. فالمهاجر الذي أخاه الأنصاري وشاركه في داره أو في ماله يحضر الدرس مثلا اليوم، والأنصاري بعد ذلك يسعى في طلب الرزق، والعكس يأتي المهاجر يذهب إلى طلب الرزق والأنصار يحضر الدرس، فكانوا يتعاقبون حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم العلمية. إلا الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه، فإنه تجرد لطلب العلم، لذلك كان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية. لذلك أهل الأهواء والبدع بل المستشرقين والكفار يكرهون أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة أم المؤمنين، وذلك لأنهم حفظوا السنة النبوية. كان يحضر المجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظ، وعائشة رضي الله عنها تحفظ ما يتعلق بأمور النساء، فرضي الله عنهم أجمعين. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد جمع العرب به، فأصبح دولة الإسلام وصلت إلى شمالا إلى بلاد الروم إلى بلاد الشام، وشرقا الخليج العربي، وغربا البحر الأحمر، وجنوبا البحر بحر العرب أو بحر الهند. فأقام للعرب دولة توحدهم وتجمعهم، تطبق الشريعة والسنة، وتحارب الشرك وجميع وسائله. ثم بعد ذلك بويع للخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه، وقد اختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يحصل افتراق بينهم، لأنهم على دين واحد وعلى طريقة واحدة في الدين وفي الاعتقاد، لكن اختلفوا في مسائل نازلة لشدة المصاب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنه حي، لكن رفع إلى السماء. وقال الآخر مقالة أخرى، حتى أن عمر رضي الله عنه وهو الفاروق ومع ذلك ارتج عليه، وثبت الله من حفظ السنة والقرآن وهو بكر الصديق رضي الله عنه، فذكرهم بقول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فارق الحياة. ثم بعد ذلك اختلفوا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم يدفن في بلده في مكة، وقال آخرون في البقيع، وقال آخرون كذلك في بيت المقدس. فكان أبو بكر رضي الله عنه يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، إن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وبيت عائشة يا أخوان هل هو في المسجد؟ لا، بيت عائشة في خارج المسجد، ما كان في المسجد. متى أدخل في المسجد بيت عائشة رضي الله عنه؟ بعد انقضاء زمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وفي زمن التابعين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 100 سنة، على يد أحد ملوك المسلمين الذين اجتهدوا فما أصابوا، وهو الوليد بن عبد الملك الأموي، فأنكر عليه جمع من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن يدفن الرجل في المسجد. فقال في مرض الذي توفي فيه: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور وإضاءتها أو رفع أو وضع الأقباب عليها، كل هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحتج أن محتج يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في مسجده فبالتالي يشرع أن يدفن، مشروعية الدفن في المسجد، لا، دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، ونهى أن يدفن أحد في المسجد. اختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في من يتولى الخلافة. انتبهوا يا أخوان، اللي يقرأ لكتب المعاصرين وخاصة المستشرقين أو أهل الغلو والبدع يصورون أن الصحابة طلاب رئاسة وملك، لا، حاشاهم. ولكن استقر في استقر عندهم أنه لا بد من إمام يسوس الناس ويطبق الشريعة، فاجتهدوا. قال أهل المدينة وهم الأنصار: نحن أولى بهذا الأمر، البلد بلدنا والعاصمة للدولة الإسلامية هي المدينة، فنحن أولى بهذا الأمر، وأنتم يا معاشر المهاجرين جئتمونا فقراء فآويناكم ونصرناكم وأمناكم. فاحتج عليهم أبو بكر رضي الله عنه. شوفوا الصحابة ليسوا أهل أهواء، إذا سمع الحديث سمع الآية سلم، ولا شكوا في عدالة أبي بكر رضي الله عنه، ما قال أنت يا أبو بكر أنت صاحب هوى، أنت كذاب، يعرفون فضله ومنزلته في الإسلام، يعرفون أنه صادق وأن الله قد زكاه، قد رفعه الله سبحانه وتعالى حيث كان وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وفي الغار. فقال أبو بكر رضي الله عنه حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلفاء في قريش، شوف الأنصار ليسوا أهل أهواء أو مطامع دنيوية، لو كان الأجل مطامع دنيوية اقتتلوا، يعني يغلبون الدنيا هم يغلبون الآخرة الجميع. فتنازل الأنصار طوعاً
لا كرها لإخوانهم المهاجرين. لا يقول أن قائل إن الصحابة خانوا الأمانة فهي في علي وقدم أبو بكر، وأن الإمامة نص من الله لعلي، فهذه المقالة مقالة غلو، ليس عليه لا دليل من كتاب ولا من سنة. وعلي رضي الله عنه لو كان له وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الأمر لسلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم له، ولطالب علي رضي الله عنه تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. هل طالب بذلك؟ لا، لم يفعل، لأنه ليس هناك وصية أن يكون أحد بعينه خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أوصاف بالقرائن، مثلا جاءت امرأة والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته تشكو له، فقال ائتيني فيما بعد، يعني قالتك، يعني كأني بها يعني تقول لو مت أو كذا، قال تذهبين لأبي بكر. والصحابة رضي الله عنهم كلهم الأنصار والمهاجرين استخلف النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة أبو بكر، فقالوا يعني لما عرفوا أن خلاف في قريش قال القرشيين وقال كذلك الأهل الأنصار رشح أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا رضيه النبي صلى الله عليه وسلم ديننا، ألا نرضاه لدنيانا، فسلموا لأبي بكر وبايعوه. ومن ضمن من بايع فيما بعد علي رضي الله عنه لأن اشتغل بمرض فاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعا، ثم تولى كان مستشارا وتولى القضاء كذلك في زمن عمر رضي الله عنه، وسمى أحد بنيه بأبي بكر والثاني بعمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، وزوج بنته أم كلثوم التي أمها فاطمة الزهراء زوجها من عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. المقصود جمع الله الكلمة بأبي بكر الصديق وحافظ على وحدة المجتمع ووحدة الدولة، وامتد النفوذ بعد ذلك، أرسل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة وسير الجيوش لمقاتلة الروم والفرس، لأن الفرس عادوا الإسلام ومزقوا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمحوا للدعاة ومزعوا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ملكهم كسرى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، مزق الله ملكه، فابتدأ تسيير الجيش إلى الدولتين، دولة الفرس في العراق ودولة الروم في الشام. فتوفي رضي الله عنه مع أنه مر بأزمات في بداية خلافته، حاول بعض القبائل خلخلة الصف، خلخلة اجتماع الكلمة، حاولوا الفرقة، وذلك إما بأهواء دينية وأصلها عصبية جاهلية، يزعمون أن كل قبيل ليش معنا قريش أفضل مننا، ليش ما يكون فينا نبي، فبني حنيفة ظهر منهم كذاب وأصبح اسمه سبه وعار وهو مسيلمة الكذاب، وبنو تميم ظهرت نبي منهم يزعمون سجاح، وبني أسد كذلك طلحة، وفي اليمن ادعى مدعي وهو الأسود الأنسي، ومن العرب فانفصلوا بالتالي عن جماعة المسلمين وعن الدولة الإسلامية. ومنهم من بخل بالزكاة، شح بالزكاة، لكن ما خرج عن الجماعة وما فارق الدولة، فسير الجيوش أبو بكر رضي الله عنه إلى تلك البلاد، إلى وصلت جيوشه هنا وأواسط الجزيرة العربية وحضرموت وعمان، فرضي الله عنه وأرضاه على ما جمع به الكلمة وما تحقق عليه من رفعة الإسلام. لذلك يقال ردة ولا أبا بكر لها. ثم بعد ذلك واصل اجتمع المسلمين بالاستخلاف من أبي بكر الصديق لعمر لقوته وثباته ولفضائله، فرأى أنه هو الشخص المناسب لرئاسة الدولة لما فيه من الخصال الحميدة والقوة، حتى أن من قوته الشخصية أنه رضي الله عنه إذا سار في طريق سلك الشيطان طريقا آخر ذو هيبة، فاستمر رضي الله عنه في القضاء على دولة الفرس وأخرج دولة الروم من الشام ومن مصر ومن فبالتالي عرف أعداء الإسلام من المجوس واليهود أنهم لا يستطيعون مواجهة دولة الإسلام. إذا ما الوسيلة؟ فرأى المجوس أنه لا بد من قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان زاهدا، لم يتخذ الحرس ولم يتخذ الحجاب، يعيش كسائر الناس عادلا، وتذكرنا قصص من ذلك مر عليكم من عدله، أنه ينام تحت الشجر لا يخاف إلا الله، وقصص بالعدل لو جلسنا إلى لا طال بنا المقام، لكن المقصود أنه كسائر الناس لا يتميز عنه رضي الله عنه. ففكر هذا المجوسي أبو لؤلؤ المجوسي كيفية القضاء على عمر الخطاب رضي الله عنه، فرأى أنسب، هداه شيطانه أن أنسب وقت للقضاء على عمر الخطاب هو في الصلاة، لأن المسلمين إذا كبروا للصلاة خشعوا لله وتركوا الدنيا، فكان يصلي بالناس وكان خلفه أبو لؤلؤ المجوسي، فلما سجد قتله بسيف مسموم بخنجر مسموم رضي الله عنه. فاستمر التحالف المجوسي اليهودي. كيف ذلك؟ يهودي من يهود اليمن يقال له عبد الله بن سبع، أراد أن يكمل مسيرة في الإفساد من داخل الصف الإسلامي ومن داخل المجتمع الإسلامي، فجاء باسم الدين، جاءنا باسم الدين، قال أنا أسلمت وآمنت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو في الباطن على ما هو عليه من الكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر رضي الله عنه بعد مقتله أوصى بستة نفر أن يكون الأمر شورى فيما بينهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكلهم مبشرين بالجنة، فانتخبوا فيما بينهم على لغة العصر، يعني اختاروا فيما بينهم، بعد ذلك اتفقوا على عثمان رضي الله عنه، فبويع عثمان، فبدأ دخل هذا المجوسي ليفسد وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم اليهودي عفوا. فجاء إلى المدينة يريد فرق أن يفرق وينشر الشبهات على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن مجتمع المدينة مجتمع قوي الإيمان، ركز على الشباب، فما وجد لشبهاته آذانا صاغية. عند ذلك ذهب إلى البصرة والكوفة، وكان القوم حدثاء عهد بإسلام، وركز على الشباب على الصغار، فأخذ ينفث فيه سمومهم، أولا إثارة الحقد على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه بأنه وزع المناصب، قرب القرابة ووزع المناصب على قرابته، وأنه يعطي قرابته، وهذه مصالح رآها عثمان رضي الله عنه في حينه، الحاكم يجوز له أن يجتهد إذا رأى في فتنة أن يسكن أصحاب الفتن بإعطائهم من بيت مال المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقد أعطى أناس من المشركين تآلفهم للدخول في الإسلام، وأعطى حدثاء عهد بالإسلام حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم، وهذه سنة نبوية وكذلك سنة راشدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فسنة الخلفاء الراشدين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تثريب على عثمان رضي الله عنه في اجتهاده. المقصود أنه انتبه والي العراق، فطلب عبد الله بن سبأ فهرب إلى المدائن ثم إلى مصر، وهكذا أوغر القلوب، فاجتمع ككاتب أصحابه على أن يجتمعوا في المدينة ليأمروا بالمعروف، أمر الحاكم بالمعروف وينهوا عن المنكر. وكان عثمان رضي الله عنه هينا لينا رقيق القلب، فجاءوا إليه باسم الدين وباسم الأمر معروف والنهي عن المنكر، فجلس معهم ونقض شبهاتهم وبين لهم، ثم بعد ذلك تظاهروا بالرجوع، ثم دس فيهم أن دس أن هذه خديعة من عثمان، ثم بعد ذلك أمر يعني أحاطوا ببيت منزل عثمان رضي الله عنه، فأمر عثمان بأن لا يتعرض لهم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يظن رضي الله عنه أنهم طالبون حق، أنهم يطلبون الحق، ثم بعد ذلك حصل منهم ما حصل من قتل عثمان رضي الله عنه، فحصل الفتنة بعد ذلك، فنشأ افترق الإسلام في زمن علي رضي الله عنه، أصبح الإسلام ثلاث: إسلام السنة، إسلام الصحابة، يعني كان الناس يتسمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان يتسمون بالمسلمين عملا بقول الله تبارك وتعالى وسماكم مسلم. ثم بعد ذلك إيش؟ لما حصل الفرقة صار إسلام السنة وإسلام الصحابة والإسلام الغالي السبئي والإسلام الخارجي الذين قتلوا علي رضي الله عنه. المقصود هذا ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه وأصحابي، أي مثل الدين الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا انظر يا أخي المسلم، احمد الله سبحانه وتعالى أن وفقك للسنة وأن تكون على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالذي يحارب السنة ويحارب الصحابة ليس على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يرمي أمهات المؤمنين بالعظائم ويرمي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالعظائم فهذا ليس على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما هو الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ما هو الشاهد من الآية؟ الشاهد من الآية أن الآية نزلت في من؟ المؤمنين، ها؟ في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من يشاقق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويتخذ دينا غير الدين الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما هو مصيره؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. المقصود الحديث ذو شجون، لكن يعني لأجل قرب الأذان أركز على بعض الأمور. الأمر الأول، يعني من أصول مذهب أهل السنة والجماعة، حتى يكون متى تكون سنيا، لا تقولني بس أردت هذا عن آبائي وأجدادي، لابد تفهم أصولهم. من أصولهم محبة الله سبحانه وتعالى والإيمان به وطاعته فيما أمر، والاجتناب عما يناقض الإيمان به، كذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم. المحبة الشرعية، محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 5 أو 6 كما هو عند أهل السنة، آل عباس وآل جعفر وآل علي وآل عقيل وآل حارث وأمهات المؤمنين، هذا عند أهل السنة. أما غيرهم يحصلونها فقط بالحسن والحسين. محبة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم والإمساك عما شجر بينهم من خلاف، ونعتقد أن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن أفضلهم كذلك في الفضل وفي الخلافة. كذلك من أصول مذهب أهل السنة والجماعة، وهي أصول كثيرة، عدم الحكم على المسلم بفعله الكبيرة. لا تكفر مسلما ارتكب كبيرة أو فعل ذنبا دون الشرك بالله. كذلك إذا مات المسلم، إذا كان محسنين نرجو له بالخير، وإذا كان من المسيئين فنخاف عليه، لكن لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أصولهم أن الجماعة حق وصواب، والفرقة زيغ وعذاب. وهذه القاعدة مبنية على أدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتفرق في الدين من كبائر الذنوب. قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. هذا فيه بيان أن الذين فرق وهم اليهود والنصارى فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فلنتجنب طريقة اليهود وطريقة النصارى وسماتهم وهي التفرق في الدين. كذلك من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يتبعون السنة ويجتنبون الشذوذ والخلاف والفرقة، وقد دل على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، لكن نذكر بعضها. منها قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ساء مصيرا. كذلك من أصول مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا كذلك إيش من نواقض الاجتماع، اجتماع الكلمة، اجتماع الكلمة من نواقض اجتماع كلمة المسلمين هو الخروج على ولاة أمر المسلمين. ولاة أمر المسلمين قسمان: العلماء الراسخين في العلم المشهود لهم بالإمامة في الدين، والخروج على ولي أمر المسلمين. فيقرن هذا في عقائدهم، عقيد أهل السنة والجماعة. من ذلك قول الإمام الطحاوي أحد علماء أهل السنة من الحنفية في تقرير هذه المسألة، قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يعني جاروا أي ظلموا، ولا ندعو عليهم، يعني يتخذون المنابر الجمعة في الجمعة ويدعو على ولي الأمر، فهذا عرف أنه على طريقة الخوارج أو طريقة الغلاة، بل السنة الدعاء لهم. لذلك انظر في خطب أهل السنة، في جمجام أهل السنة في المشرق وفي المغرب، الخطبة الثانية دائما يركزون على 4 قضايا في الخطبة الثانية: إن شئت في بلاد العجم، وإن شئت في بلاد المشرق، وإن شئت في كل بلاد أهل السنة. خطيب الجمعة يركز على 4 قضايا: أول شيء النهي عن الابتداع في الدين، الترضي على الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك النهي عن الابتداع في الدين، ثم بعد ذلك الأمر بطاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه وعدم شق العصا المسلمين وإثارة الفتنة. فنرجع إلى كلام الإمام الطحاوي، يقول: لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والعافية. إذا أمروا بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فاجتماع الكلمة يا أخوان، ما أصعب أن تجتمع الكلمة وتجمع الناس تحت مظلة الجماعة، جماعة المسلمين، وتحت مظلة الدولة تجمعهم وتطبق، لأنها إذا فقد النظام اللي يقيم النظام الدولة، لا تستطيع أن تقيم لا أمور دينك ولا دنياك. أما أمور دنياك واضحة، يختل الأمن فلا تستطيع لا تسعى في طلب رزق ولا في غير ذلك من أمور الحياة. وأما في أمور دينك لا تستطيع أن تقوم لصلي الفجر كما يحصل في البلاد التي ليس فيها أمن، إن خرج فبالسلاح أو 2 يحرسونه. والعاقل من اتعظ بغيره، العاقل من اتعظ بغيره. ويا أخوان، هذا الأصل من أصل مذهب السنة، جاءت الأدلة مستفيضة بالطاعة لولي الأمر وعدم الخروج عليه، حتى ولو كان ليس من جنسنا، من جنس آخر، يعني ليس من جنسنا أي معاشر العرب. يجينا شخص ويتغلب ويطبق فينا الإسلام ولو كان من غير عربي، حتى ولو كان رأسه زبيبة، هكذا جاء به النص. وكلما كان الحاجة ماسة، جاءت النصوص بتعيينه وتفصيله. فأذكر بعض الأدلة في هذه الأصل. أولا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله. يعني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، أما طاعة غيره إذن الطاعة مطلقة. الطاعة في الدين قسمان: طاعة مطلقة هي لله والرسول صلى الله عليه وسلم، أما الطاعة المقيدة وهي النوع الثاني فهي الطاعة للعلماء، لولي الأمر المسلمين، للوالدين، لغيرهم. إذا أمروك بطاعة الله فيتعين عليك، وإذا أمروك بمعصية الله فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. أرجع أستأنف كلامي، أقول كلما كان الأمة بحاجة إلى شيء جاءت النصوص النبوية مستفيضة في ذلك، ومن ذلك مسألة الطاعة والأمر وعدم الخروج عليه. ومن الأدلة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة: فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، فإنه من فارق جماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. والحديث في هذا الأمر مستفيضة، بل حتى تبلغ التواتر المعنوي عند أهل العلم. المقصود يا أخوان، ننظر في تاريخ المقصود ننظر في من أخل بهذا الأصل من أصول مذهب أهل السنة والجماعة، وهي قضية عدم السمع والطاعة والأمر والخروج عليه. اقرأوا في التاريخ الإسلامي كم جرى الفتن في الخروج عليه والأمر، الفتن السياسية، بحيث الإنسان لا يأمن في بيته ولا على عرضه ولا غير ذلك إلى يومنا الحق. الفتن ما أكثر في هذا الزمن، ويراد من أعداء الإسلام أن يشغلوا بلاد المسلمين بالفتن لا تستقر، حتى يقسموها تقسيما عرقيا أو طائفيا، لتبقى إسرائيل الدولة السائدة على، وخاصة بلادنا بلاد الخليج، فهي مستهدفة من أصحاب الفتن، ممن يدعون إلى الثورات التي يسمونها الربيع العربي. من أطلق كلمة هذا المصطلح الربيع العربي؟ أليس جاءنا من الغرب؟ من يحرك الفتن هذه؟ هل جرت على المسلمين النفع؟ هل وحدتهم؟ هل قوتهم؟ ويراد أن بلادنا أن تثار فيها الفتن وتقسم إلى دويلات حتى تسود إسرائيل على بلادنا أو بلاد المجاورة التي لها طموح في بلادنا، وأنتم تعرفونها. الحاصل أن نحن أهل سنة ونحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، ونأخذ ديننا عن العلماء الراسخين في العلم من الثقات المعروفين بالأمانة. وهذا وصيتي لنفسي ولإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى وبلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وكذلك بالسمع والطاعة بالمعروف، ومسائل الخروج أو مسائل التكفير أو مسائل التبديع أو مسائل هذه تترك للعلماء الراسخين في العلم المشهود لهم بالإمامة في الدين، لا تترك للشباب المتحمسين الثائرين الذين لا يفقهون في الدين في شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله ليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نعم، اللهم صل وسلم على نعم.
أقول هذا يقال له.
نعم نعم.
في الختام أشكر لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة التي سردت لنا ما كان عليه الجاهليون قبل الإسلام من الكفر والاختلاف، وما جاء الله به تبارك وتعالى بجميع حكم النبي صلى الله عليه وسلم من نعمة الوحدة والاختلاف، ثم كيف أن الأعداء سعوا في تفرقة هذه الأمة سواء من الداخل أو من الخارج، وأن العصمة من الاختلاف هو قبول كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتماع الوحدة في السمع والطاعة على ولي الأمر، فإن هذا هو الذي يغلق باب الفرقة والاختلاف، وهو أعظم سبب من أسباب الوحدة والاجتماع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.
ما في أسئلة؟
ما أدري عندك أسئلة؟
لا ما جاني شيء. طيب. بارك الله.